بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 41 على واحد.
نعم، في شيء عندكم؟ تفضل.
يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي إلى جماعة من الجماعات هذه المسمات الكثير وتزوج أحد النساء، والآن تاب، طبعا تزوجها بدون ولي، والآن تاب على ما كان عليه، فيسأل ما الحكم في الحياة الزوجية الآن؟ التوبة تلغي ما قبلها أن
هذه العقد؟
لماذا تزوجها بغير ولي؟ لعله كان يعتقد أن الولي كافر؟
نعم. وأنجب أولاد
ما في فرق في أولاد ولا في أولاد، فإما أن يكون النكاح جائزا أو غير جائز. لا إله إلا الله. الله أعلم. يكون الجواب كالآتي: أن الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي. قال الرسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك.
يعني يبدو ان يظهر ان الوضع مختلف، يعني ان هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت انه لا زوج الا بولي مثلا، ولأهل الجاهلية عذر انه لم يأتيهم شرع نحو ذلك كالاموال التي اقلوها من الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها ونحو ذلك. فيعني يظهر ان هذا الامر مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل، كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك أو كفر
هذا الوجه.
نعم.
وبلا شك الفرق الذي تتفضل به واضح جلي.
نعم.
لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المخطئين، لأنه مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها.
المذهب الحنفي؟
نحن ما بدنا نفضح المذاهب الآن، خليها مستورة.
لا، هم فقط يعني علم الأقوال يعني.
فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب، ما عاش، وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب.
نعم.
ونسل أو لم ينسل مش مهم. ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما أشرت إليه من النص. ماذا يفعل؟ كما قال، كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأي، قيل له: أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا. قال: هذا على ما نفتي الآن وذاك على ما أفتينا.
نعم.
لأن الاجتهاد تغير.
نعم.
فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها، أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له عذرا ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية، فمشاء كذلك، وهذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود.
لكن في مشكلة هنا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا، هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟
أيوه.
فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي، وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي أن الحديث صح ونحو ذلك.
أنا ما نزلت هذا،
لا ده
سؤال مستقل ثاني.
يعني نعم، لو أنا نزلت أكون آثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وأبي موسى؟
طبعا آثم متى تعتقد أنك تخالف الحديث.
نعم،
لكن أمر هناك ليس كذلك،
يعني
لأنه يعتقد بأنه زوج البنت أبو البنت كافر.
طب هنا هل لكل إنسان أن أعتد بتأويله؟
ما هذا الذي قلناه آنفا، قلنا أنه هؤلاء أغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقعت الواقعة، ليس لهم أن يجتهدوا. نحن نقول في أبسط من هذه المسألة بأنهم يخطئون حينما يجتهدون، وبعد لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وهؤلاء الأولاد يعني غير شرعيين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه أنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقده باطلا، ولو جاء منه جزينة أولاد هذا نكاح باطل، لكن ذاك ليس كهذا، والله أعلم. نعم.
يسأل بعض المغرضين سؤال في العقيدة الشباب الصغار، ويقول إنه هذه الفكرة العقلية، إذا فرضنا بأن رجل في الطرف الأعلى بالنسبة لنا ورجل آخر في الطرف الأسفل، فالرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يسأل من الله تبارك وتعالى، ويكون الرفع لليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل في تصورنا فيكون يرفع يديه إلى تحت، فإذا ممكن توضح لنا هذا وما
هذا خطأ. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو. أنت يعني عم تحكي خطأ من ناحية الفلكية، فضل من ناحية الشرعية. هذه الكرة الأرضية، ناس هنا كويس، ناس هنا إيش فوقهم؟ ناس هنا إيش فوقهم؟
أنا
سأتفهم مش ترطم. إيه بعد بدك صحيح تصورك.
في بالنسبة الحقيقة للدف، الدف يعني أرى في بعض الأحيان يعني كرود دعوة لفرح، يعني كتبة تحت الملاحظة الدعوة لحفل إسلامي ساعة كذا. فاحنا بنلاحظ انه في ضرب دفوف للرجال، او انا الحقيقة يعني انا بعرفش بالنسبة للدف، نحن نعلم انه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام، يعني في المناسبة محدودة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بعرفش، احنا نعرف انه الاصل في الشيء كذلك الاباحة، الاصل في الشيء هناك قاعدة سبق وان اخبرتني فيها، يعني انه الاصل في الشيء الاباحة ما لم يوجد ايش دليل قاطع تحريم. فما بعرفش بالنسبة لهذا يعني الضرب على الدف للرجال،
يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الدف. هذا المثال أيضا مما يساعدني على أن نقول ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. فالضرب بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس، ترى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين، النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال، فجريان العمل على شيء هو قيد بالنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس، إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف، هل كان الرجال يضربون على النفوف أم النساء؟ ثم هذه خاطرة الآن تبدو لي، إذا قيل بأن الرجال تضرب أيضا على الدف أو الدفوف في مناسبة كمناسبة العرس، ترى يشتركون أيضا مع النساء؟ فالنساء يضربن على الدفوف والرجال يضربن على الدفوف، أن تنقلب القضية رأسا على عقب فيقوموا بوظيفة النساء الرجال، فبدل أن تضرب النساء على الدفوف تضرب الرجال على الدفوف. أما النساء من جهة والرجال من جهة، هذا من ناحية العملية والفنية مش مقبولة، لابد، لأنه راح يصير هناك إيش خلط، يعني لخبطها. الشاهد الذي يذكره أهل العلم أن الضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال. غيره خلي الدور لغيرك الله لما يجيك
السؤال. هذا عن ذلك، يعني بعض العلماء رجلهم الخير يقولون في بعض كتب ابن تيمية يقول ذهب إلى أهل البصرة فقال إني رأيت أهل البصرة يلتهون بشيء، يعني معنى بالتغبير أنا بعرف، يعني يلتهون بالتغبير عن ذكر الله. وهنا التفسير، هناك تفسير للتغبير، يقولون هو الضرب على الدفوف والغناء أو الأناشيد. يعني هذا
الإمام الشافعي رحمه الله يعلق
على هذا الموضوع.
وعلى كل حال التفسير اللي بحفظه أنا، التغمير هو ليس الضرب على الدف وإنما هو الضرب العصا، يعني أشبه ما يكون إذا شفته أو ابتليته مما لأنه تشوفه جوء موسيقى إله رئيس، شو بيعمل الرئيس؟
المايسترو
ما ادري ايش اسمه والله. المهم هالعصايه اللي بايده اذا ضرب على خشب او على تنف او حديد يبقى له ايش؟ له يعني صدى موسيقي. هذا اللي قائم في ذهن التغوير، اعتبره الامام الشافعي انه من له المحرم. اي نعم، الله يحفظه.
طيب
ما عند رحمك الله، ما ذا المرأة
التي تتخذ المرأة سترة، وعند مرور المرأة من بين يدي المرأة في الصلاة، هل ما حكم الصلاة؟
أولا، المرأة التي تعنيها كسترة هل هي محرم أم أجنبية؟
محرم.
نعم محرم. طيب، وهي متسترة السترة الشرعية؟ طبعا، إذا تقول طبعا أهي، وأن المسألة تخرج عن طبيعتها. وأخيرا، يغلب على ظنه أن هذه المرأة لا تبرح مكانها حتى ينتهي المتستر بها عن صلاته من صلاته، إن كان الأمر كذلك توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة بارزة فيجوز اتخاذها سترة. أما أن يغلب على الظن أنها ستبقى، يعني هذا يقع معنا في المسجد مثلا، يقول أحدنا يصلي لا يجد مكان مناسب ليتستر، فيجد إنسانا جالس يذكر الله أو يصلي مثلا فيتستر به، وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض، فقبل أن يصلي مصلي خلفه لازم يعمل دراسة ليترى هذا شو، فإن غلب على ظنه القضية يعني لا يكلف الإنسان يتعمق ويعرف الخطأ يكفي غلبة الظن، إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسترة تستر به وإلا دبر أمره، هذا الذي عانيته كشرط ثالث. فهنئذ إذا اتخذ هذا المصلي محرما له من النساء سترة مع الملاحظات التي ذكرتها آنفا، ثم افترضت أنت أن امرأة مرت بينه وبينها أكذلك؟
لا، إذا كان الذي يصلي امرأة ومرت امرأة من بينها
لا بأس، امرأة على امرأة أهوى من امرأة على رجل. بسم الله. الدليل على ماذا تريد؟
على عدم بطلان صلاة الامرأة إذا مرت من بين يدي الامرأة،
لأنها متسترة.
وإذا مرت المرأة من بين يدي الرجل وكانت متسترة يعني هل
كان هو متساترا؟
لا، كان هو يصلي ومرت امرأة من بين يديه وهي متساترة،
لأن هو واضع سترة ولا لا؟
لا، هو واضع سترة. نعم،
خلاص صلاة صحيحة.
إذا ما الفرق بينهما؟
ما في فرق، أنا ما فرقت لك. قبل الحديث عم تقول ما الفرق، عم أقول لك أنا ما فرقت، ليش عم تسأل ما الفرق؟ الصورة السابقة فإن منك رجل يتستر بامرأة محرم،
هذا
سؤال شطر أول. كم سؤال اللي عندك أنت؟
أنا عندي سؤال شطرين. السؤال الأول، رجل تستر بمحرم
امرأة محرم.
نعم،
طيب.
الآن امرأة تصلي،
طيب،
وإبت متخذة سترة ومرت من بين يديها امرأة أخرى،
طيب،
ثم الحكم الشرعي
يعني. أجبناك على هذا، كان الحكم الأول ومن باب أولى.
بس يا احمد، اخوان بعضهم سالني في المنطقه عندهم، فيبدو انه اشكالهم انه هم اذا كان واضع ستره ومرت من بين يدين الستره يفكروا انه بتقطع الصلاه، هذا علق بين الشباب.
بين يدي الستره ايش يعني؟
يعني هيك سترته مر بين الستره وبينها،
بين المصلي والستره.
طيب المساله الاولى كيف فهمها؟
نفس الشيء
يعني ما في فرق.
يا اخي هاي الستره وهي المصلي. أي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره أي شيء، لأنه اللي بيضر في المصلي نوع من نوعين، إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها، وإما إبطال لها، والضررين نفسهم بيحصلوا فيما إذا كان ما في سترة، هذا يصلي ليس إلى سترة، واضح إلى هنا؟ وين مر المار؟ أي مار كان، هذا المار إذا مر من وراء موضع سجوده، هذا ما في سترة، موضع سجوده هنا لا يضله، لكن إذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة، إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطلت صلاته، سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة. أما إذا كان ما في سترة، فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة. هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته، فإذا كان المار شيء آخر فمن باب أولى ما بيأثر في صلاته. وضح لك إن شاء الله. هاي
عندك
شيء؟ لا، نحن ما لنا من أهل الخطوة، تفضل يا سيدي.
نعم. بالنسبة لبيع وشراء الفيديو،
نعم،
طبعا هو يعني يظهر ان حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثية ان انا بتحكم في نوعية الشريط او العرض كالتسجيل هذا تمام. من هذه الحيثية يجوز ان الانسان يبيع ويشتري؟
اليوم لا يجوز.
اليوم
لا يجوز.
وغدا؟
وطبعا اليوم تعني في اللغة ما هو اوسع. ولماذا؟ لأن الفيديو الآن مربوط بالتلفزيون، فأنت في سؤالك في تلميح لطيف أن الفيديو بيقدر يتحكم لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه لكثرة البرامج الفاسدة. فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه أن نقول يجوز شراء التلفزيون، وما أظن السائل يعني هذا.
طب لو انا مثلا اشتريت التلفزيون وتحقق هذا الشرط وهو اني لا افتح التلفزيون الا لاجل ان اعرض ما في الفيديو،
هذه ليست كالفيديو وانت تشهد بذلك. هل يستطيع التحكم بالتلفزيون كاستطاعتي في التحكم بالفيديو؟
هو من الناحية الواقعية لا يستطيع.
هذا يخفيني منك هذا.
لكن لو سلمنا
هو هيبة بدنا نرجع للفرضيات. أنا راح أقول لك شيء، يوم ما يصبح التلفزيون كالراديو بحيث أنه المقتني لهذا الراديو بلحظة واحدة بيقدر ينتقل من الأغنية مثلا إلى إذاعة قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره، وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات التلفزيون تكون إذاعة علمية واسعة جدا بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب، أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو. يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى ألا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له.
طب هنا
حين ذاك يأتي جواز شراء الفيديو.
نعم، هنا ذكرتم قيدا بالنسبة للراديو وهو أنه يجوز أن يشتريه لمن نوى أن يستخدمه واستخدمه حسن.
نعم.
فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي أو إلا على برنامج ديني أو على مثلا ما يسمون عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين، هل بهذا القيد إن صح 100% يجوز إن أشتري التلفزيون؟
أنا أعتقد أنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذها، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه صورة فرضية.
الأفلام اللي تعرض غالبا إما لكي يصحبها الموسيقى والشارع، وأحيانا يكون مقدم لهذا البرنامج يتحدث المرأة وتظهر صورتها هذا أيضا نفسه في
موضوع حكم الصورة. يا شيخ الآن يوم يعني تظهر أمامنا ما بيكون حكم
أي صورة؟ هل يعني في عنها أبو إسحاق ولا غيرها؟
لا، الصورة صورة التلفاز يعني تكون في ندوة. أحسن صورة التلفاز بندوة دينية فلتكون.
بدنا نحصر الكلام.
أخبار ندوة أي صورة يعني تظهر على يعني الشاشة صورة رجل. يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه.
حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا، مش هكذا كان الكلام السابق؟ طيب، هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أنه في هناك صور ستعرض، فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عنه ضمنا، والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك يعني هيك على المكشوف. إنه هذا حكمه حكم لعب السيدة عائشة. لأنه فيها مصفى للأمة.
أي نعم.
وليس فيها مفسدة.
طب بهذه المناسبة يا شيخنا. بمناسبة الفيديو. بمناسبة الفيديو كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن ينتسبون أنصار السنة عندنا دعا إلى عمل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي أو نحو ذلك. وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على أساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة، فذلك يستدعي وجود نساء وإن لم يعملن أصلا بالتمثيل. هل هذه الفكرة إسلامية أصلا؟
أعوذ بالله.
حول نفس الموضوع يا شيخ، نمجد مقام على مكاتب
نخلص. لا بس أنا أريد أن هذا الجواب أريد أن أعرضه عليه لأنه هو غير مقتنع بكثير من الإخوة السلفيين ناقشوه، ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني، وهو يرى هذه الفكرة. يقول نحن بتغير العصر احنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة مش حد كده، والسيرة النبوية ما عادش حد الآن بيقرأ، فإحنا نريد أن نريهم مرئية نظرا من شر الفيديو، فأقول نجعله فيديو إسلامي.
ما ليش نجعله فيديو إسلامي؟ أنا بقول لو عرضوا في التلفزيون مثلا مناسك الحج، شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره، أنا بقول أؤيد هذا بناء على حديث لعب السيدة عائشة كما المحت أنفا. لكن هون في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل ولا إيه سميته
التمثيل.
إيه، فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله. أما لو تعرى الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع، وإن كان ربما هذه أيضا بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثل الصحابة وأبو بكر الصديق، وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار، وربما يلمحوا لصورة أبو بكر بعظم شوي مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا إله. فقد يأتي زمان، وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان، لأنه ما بيجي لبن الإنسان بيضلل رأسا، وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا. أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين، حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه يعني بيسموها الكاميرا، اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز التصوير بها؟ فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم
الشيخ محمد
بخيت.
بخيت
لا البخيت اللي كان مفتي مصر في
محمد نهاية. بخيت نعم المطيع غير محمد نجيب.
غير محمد نجيب
نعم طيب. هذا بالباء وهذا
فأصدر فتوى خلاصتها أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي، وجاء بفلسفة وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان، ووجدت هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسهم، وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون. ما مضى زمن إلا في الوقت اللي كانوا يحطوا صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يكتبون مقالات في المجلة، وإذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية. وعندكم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة، مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي، فما الذي حالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور اليدوية محرمة، تعادوا إلى إيش؟ ارتكاب ما كان محرما لديهم. هذا من تدليس الشيطان، لأن شو بصير الآن؟ أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفوتوغرافية، وفي لي كلام طويل في هذا ما نضيع الوقت الآن. الهوى غالب عليهم، لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأنه هي صورة من آلي، ويتجاهلون أنه الآلي يا جماعة أولا صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين المخترعين، ثم الذي يريد أن يصور لابد له من أن يوجه هذه الآلة إلى الهدف مراد تصويره، لابد من كبسة ضغط على الزر إلى أيضا. هذه صورة أيضا يدوية، لا هذه صورة فوتوغرافية لا حكمها. يمضي زمان يجيهم الشيطان من باب ثاني، طيب شو الفرق مدام الصورة الفوتوغرافية جائزة ليش ما تكون صور يدوية مثلها ما تكون جائزة؟ يرجعوا إلى ما كانوا يحرمونه من قبل. هذا من دساء الشيطان. فأريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأوله بيكون ماشي، لكن بدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوحي كنور مثلا نزل من السماء، ثم يمكن يصوروا مثل النصارى بيصوروا جبريل كطاهر أو جناها من آخره. لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن. ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره، فشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أم بعد إلى المحرم لذاته. ثم أنا أقول التمثيل المسلمون ليسوا بحاجة إليه لأن هذه بضاعة أوروبية نعم أقول التمثيل هذه بضاعة أوروبية نحن نقلدهم، هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال، بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وهكذا. فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم فننقله إلينا كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عندهم ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات. فهذا أيضا نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم. وإذا كان كما يعلم الجميع في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أو بالأصح لبعض الصحابة حينما مروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم في زمن الجاهلية قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر. لو قلنا نحن هيك اليوم بيقولوا دول متزمتين متشددين. الرسول يقول هذا مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة ما فيها داعي بازي غير الله ولا في شرك ولا في أي شيء. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر هذه السنن أو السنن، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أديش في فرق بين قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة، لكن في مشابهة في اللفظ مع بعد القصد. لذلك الإسلام يحارب التشبه بالكفار ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أنصح هذا الرجل لأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه وسوف لا يتمكن من الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات. انه نحن حطينا احتياط ولا
طب ده كان في جزئيه
تصوير شوي
في سؤال الحقيقه يعني في اخينا كان يسال المشايخ الله يديهم الخير فقالوا له اسال الشيخ، فاحنا الحقيقه بدنا يعني على لسانه اسالك اياه. رجل مكث 7 سنوات طبعا عنده ذهب للزين لزوجته
وهذا الذهب يعني ذو قيمة. فالسبع سنين طبعا ما زكاهم ما أخذ زكاتهم طبعا هذا ذهب الزينة. فيعني ما بعرفش الحكم يعني سبع سنوات لم يزكي لم يطمع زكاة
زكاة عن سبع سنوات ولو ذهب الحي كله
يعني.
وذلك خير للنساء.
الله يجزيك الخير. هذا إذا إيش إذا صار مثلا نصاب الزكاة إذا تعدى نصاب الزكاة. هذا عندنا في بالنسبة لقراءة القرآن. قراءة القرآن طبعا هناك معرفش بالنسبة للنساء أو الحائض أو الجنوب يقرأ القرآن مع اللمس مع لمس المصحف. هذا ما في يعني غبار إن شاء الله.
بالنسبة للنفساء والحائض ما في أي غبار، لأنه النفساء والحائض في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته أن يتطهر أن يغتسل، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل، وثانيا ذلك خير له أفضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل، فالذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب أو عن قراءة الحاضر مس القرآن، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما. فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما بستطعتك أنك تسبي فأقرأي. وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور. لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا، لأن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش على مجرد فكر أو هوى. فحينئذ إذا لم يأتي في الشرع لتحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات شيء معدن أبيض شيء بلاستيك أسود شيء كذا إلى آخره، هون مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، إلى يترى هدون الأنواع هذه طهارة ولا نجسة؟ إيه أنا بقول طاهر مثل ما قال صاحبنا. يمكن يقول واحد يقول إيش في عندك دليل، مين تجيب دليل؟ أنا ألوف مؤلف من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف فيها البشر ما نستطيع نقول في عليها دليل، هاي طارة هاي طارة ودليلك لكن شو دليلها؟ القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا المنق حلال ولا حرام؟ تعرفها؟ مانجا مانجا تعرفها؟ حلال أكله ولا حرام؟ هات نص. مين يجيب لك نص إنه قال رسول الله المانجا أكله حلال؟ في قواعد الأصل في الأشياء الإباحة. نرجع لموضوعنا السابق. الأصل أن الجنوب والحائض والنفساء أنه يجوز لهم قراءة كتاب الله، بل هذا هو الأفضل لهم. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام منقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ما إجى البرهان نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟ أنا بتهمك أنه بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضتك لوجه الله 100 دينار، الشرع بيقول لي اثبت، وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة. لما بثبت أنا أنه إذا عندك 100 دينار حينئذ أنا بأخذ حقي، وإلا الأصل براءة الذمة. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسألتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة، لأنه هم كانوا على مراحل بيركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة وجدها تبكي، قال ما لك يا عائشة؟ أنا فستي يعني حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ بطوف. ما ألا لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف، ولذلك قال فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. إذن يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى، من باب أولى، هذا قياس أولوي. طيب ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا فالأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ، فإذا ما طهرت توضأت واغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها.
سؤال أخير في بالنسبة للسجود، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا معنى الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك الزعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للزعير يعني أمامي هو يضع يديه قبل ركبتيه.
ما أصبته؟
كيف؟
ما أصبته؟
الحقيقة متلاهب الأمر يعني متلبس على كثير
من صحيح
صدق. فبناء على ذلك أنا
الآن بنبهك على الخطأ الذي يقع فيه الناس وأنت من الناس.
لا أنا مثل الناس.
لا أنا ما أسألك، أنا مش بحثي معك شرعي الآن، بحثي الآن في السؤال اللي وجه لك يا ما هو شرعي، لكن بنفذ للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان، حيوانات في اسم هيك أجنبي، علم إيش من وجهة من شو من آخره. المهم يعني المهم أنا هلأ بدي أسألك سؤال يتعلق بالحيوان، بس انتبه للسؤال أنت وغيرك من الحاضرين، لأنه مو أنت وحدك في المشكلة. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه، وهو من أخواننا وسلفي، وقال ورد علينا إشكال. الآن بقول لك تصور الجمل أمامك يبرك، فأنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يديه لأنه غلطة هاي، لأنه ولا رجليه. اسمع لأنه بيمشي على أربع صحيح؟
نعم.
فرجليه مثل يديه من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع.
نعم.
صحيح.
نعم.
فيداه موضوعتان. نعم. ورجلاه موضوعتان. لا تخلي يديه أو رجليه. الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي البعير؟
في يديه.
ما خلينا حاله يهتدي يا شيخ. بعدين انت بتصير ملقن وملقن.
انا حاب
انت حابب وانا حريص. شو رايك؟ انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي، بعدين خربت علينا ما قلت رجلي. البعير يمشي على أربع.
نعم.
هاي بلا تشبيه.
نعم.
هدول مقدمتي. هالمفصل اللي هون اسمه ركبة خلاف الإنسان. الإنسان ركبته في رجله، البعير ركبته في إيده. هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط في الفيروز أبادي في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والركبة في ذوات الأربع في مقدمتيها، ركبتا البعير هيك بيقول في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع. الهر القط مثلا وين ركبه؟ في إيديه. الأرنب وين ركبه؟ في إيديه. الماعز الغنم وين ركبه؟ في إيديه. فمن هون المشكلة بتضيع على الناس. و وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بوعران ما تعرفوا كيف نبرق. الله غريب.
يعني الحمد لله بالنسبة لهذا يعني أضع
يدي. معليش يا أستاذ، قصدي كيف تفهم الناس. نحن هلا ما نخايفين عليك، أنت عرفت أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يبرك كما يبرك البعير. نحن نشوف بعيوننا أول شيء بضع يديه، وأنت ليش تضع يديه؟
بيجي جدني وانا لا اعلم هذا
النص
يعني
كيفيا، فاجد
على
صوت. ما لذلك انت بدك تطول بالك علي، يعني الله بلاك الليله فيه بدك تصبر علي. اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فانت ايها المصلي لا تشبه بالبعير، البعير يبرك على ركبه. وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه.
معلش شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني
هذه صيبة الدهر أوطاني ما يجي تعلم العرب.
بالنسبة للموضوع هذا قرأت بالنسبة لفتاوى ابن تيمية يقول لك باتفاق العلماء تجوز الحالتين.
غلط
هذا من فتاوى
أنا عارف.
هناك حديث ضد الحديث الذي يبرك.
قلت لك هذيك الساعة ما صدقتني، بدك تصبر علي. بلاك الليل اسمور علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندك هنا أنت بتعمل السنة الآن، أنت لا تبرك بروك البعير، لا تضع ركبتي قبل كفي، وإنما تضع كفي قبل ركبتي. هذه السنة. هذه السنة فيها حديثات، هذا أحدهما، وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه. عرفت كيف؟ وقبل ما اجيب لك الحديث الثاني بريد الفت نظره، شو الحكمه من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم المصلي كبروك الجمال؟
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أقم الصلاة.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
أدم شوي.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر
الله الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.